باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم النهارده ان شاء الله عن خصائص التوبه. في مزامير كتير عن التوبه، لكن اشهرها المزمور 51. ومن أهمية هذا المزمور أن الكنيسة بتوضعه في كل صلاة من صلوات الأجبية، يعني بيصليه كل واحد 7 مرات في اليوم من الذين يصلون بالأجبية أو أكثر. عايزين نشوف ايه المبادئ اللي في هذا المزمور بالذات عن التوبه. انا اصدرت لكم كتاب عن المزمور 50، لكن الكتاب اللي اصدرته لكم عباره عن تفسير ايه بايه في المزمور 50. لا، انا عايز اخذ المزمور بحاله ونشوف ايه اللي فيه عن التوبة. المبادئ يعني، اول حاجة طلب الرحمة، اوله ارحمني يا الله. طلب الرحمة ليها اهمية في الكنيسة بالذات، لدرجة ان احنا بنكرر هذا الامر مرات عديدة، ليس في المزمور 50 فقط. لا، احنا اول ما نبتدي صلاة نقول ابشوي سنينان، يعني يا رب ارحم، يا رب ارحم. ولينا لحن كبير اسمه افنوتي نينان، يعني يا الله ارحم. وكريا ليسون بنكررها كذا مرة، يعني يا رب ارحم. وليسون ناس، وبنهتم بصلاة العشار اللي خرج مبررا، وكل اللي قالوا ارحمني يا رب فاني خاطئ. وباستمرار نكرر عباية كرحمتك يا رب ولك خطايانا. فاحنا بنطلب الرحمة باستمرار، ليس فقط الرحمة من جهة مغفرة خطايانا، إنما الرحمة حتى في مشاكلنا ومتاعبنا، حتى في الضيقات اللي بتيجي لينا، حتى في أمراضنا، حتى في أسفارنا. فدايما كلمة الرحمة دي مهمة، فأول حاجة في المزمور هو طلب الرحمة. ثاني حاجة الاعتراف بالخطيه، والاعتراف بالخطيه في المزمور فيها 7 نقط هقولها. اول نقطه تختص بمحاسبه النفس، بيقول انا عارف باسمي، لان في ناس كتير لهم خطايا وهم مش حاسين باللي بيعملوه ومش عارفين بالآثام بتاعتهم. لكن داود في المزمور ده ادانا مبدأ مهم، انا عارف باسمي، يعني انا قعدت مع نفسي وشفت انا جنسي ايه، وعارف بالظبط اللي انا وقعت فيه هو ايه. تاني حاجة، داود بيعتبر ان الخطية موجهة الى الله نفسه، ضد الله نفسه. فبيقول اليك وحدك اخطأ والشر قدامك صنع. يعني ايه الكلام؟ كل خطية هي ضد الله. ليه؟ لان الخطية هي عصيان لله، عصيان لله وتمرد على الله ورفض لله ومحبة للشر. وأيضا أحزان روح الله في الإنسان، فهي ضد ربنا الخطية. ولذلك نجد أن واحد زي يوسف الصديق لما عرضت عليه الخطية من امرأة سيده زوجة فوتيفار قال كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ ما قالش أخطئ إلى المرأة وأخطئ إلى زوجها، قال أخطئ إلى الله، لأن الخطية موجهة أصلا إلى الله، لأنها بعد عن الله ورفض للمعيشة مع الله وعصيان الله. دي في مزمور في تكوين 39:9. مش بس كده، الخطية يعني ضد وصايا ربنا، الخطية أيضا هي عدم استحياء من الله. يعني واحد مش خجلان لأن عارف إن ربنا شايفه وعارف إن ربنا سمعه وعارف إن ربنا حتى اللي في قلبه شايفه واللي في فكره شايفه، ومع ذلك ليست فيه مخافة الله وجرأة وعدم استحياء. جرأة وإيه؟ وعدم استحياء، فيبقى موجهة أيضا إلى الله. فده مبدأ في المزمور 50 يقول له إليك وحدك أخطأ والشر قدامك صنع. الشر قدامك يعني قصادك وانت شايفني وانا عامل كده، يعني عدم استحياء. نقطة تانية، هو عارف ان خطيته صعبة وبشعة، لذلك مادام هي موجهة ضد الله والله غير محدود يبقى الخطية غير محدودة. عشان كده مش بيقول ارحمني يا الله بس، بيقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. يعني مش عايزة رحمة عادية، لا عايزة عظيم رحمتك، وكمثل كثرة رأفاتك تمحو اسمك. يعني عايزة رحمة كبيرة ورأفات كبيرة عشان الخطية كبيرة. هذه نقطة ثانية هي اعترافه بالخطية. وأيضا الخطية بيقول عليها، هو بيقول عليها إنها أمامي في كل حين، بيقول وخطيتي أمامي في كل حين. أمامي في كل حين يعني أنا بتذكرها باستمرار، مش نسيها. في واحد يخطي زي ما عايز وبعدين يجي يعترف، وبعد ما يعترف يقول خلاص الخطية ظهر ما ليش دخل بيه وينساه. لكن داود ما كانش كده، ده بعد ما نعسان الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت، سد فاكرها على طول أمامي في كل حين. ودي تفكرنا بكلمة قالها القديس الأنبا أنطونيوس الكبير، قال إن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله. ينساها يعني لا يذكرها، يعني إن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، وإن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. فأحسن علينا أن احنا نتذكر خطايانا، لأن يا ممكن ننسى خطايانا. كفاية إن واحد عمل أعمال غير لائقة خالص وجه يتناول واعترف وخلاص القديم عليه الرديم، ما لا نعود نذكره. كل ما الإنسان يذكر إنه خاطئ تتخضع نفسه من الداخل ولا يتكبر، وكل ما يذكر خطيته يجيله شعور بالحرص والتدقيق علشان ما يغلطش بيها تاني. لكن الذي ينسى ممكن يرجع. خطيئتي أمامي في كل حين ويذكرها باستمرار في نظري في نوعين من الاستثناء أقول لكم عليه. الاستثناء ده إيه؟ الخطايا الانفعالية والشهوانية إذا ذكرت تفاصيلها جايز ترجع لك الخطية مرة ثانية. الخطايا الانفعالية والشهوانية، يعني أنت ماسك الخطايا الانفعالية، واحد زعلك وأنت انفعلت وغضبت، إن حتى تذكرها بتفاصيلها تفتكر السبب بتاع الزعل والشخص وترجع لك ثاني. واحد مثلا خطية شهوانية اشتهى حاجة أيا كان، سواء اشتهى خطية أو اشتهى ملكية معينة أو مقتنيات معينة، لو قعد يفتكر التفاصيل ترجع لك شهوة مرة ثانية. فأنت لتكن أمامك خطيتك أمامك في كل حين من جهة المعنى العام، لكن لو دخلت في التفاصيل وخصوصا الخطايا الشهوانية والخطايا الانفعالية ممكن تحارب بها مرة أخرى. حتى الأحلام، لو حلمت بأنك أنت أخطيت خطية شهوانية وجيت تفتكر تفاصيلها ترجع لك الخطية، لكن تفتكر خطيتك أمامك كل حين عموما أو مجرد الاسم، لكن لا تدخل في التفاصيل اللي من نوع. نوع ثاني يذكره داود ان الخطية نجاسة وايضا الخطية قذارة. الخطية نجاسة عشان تلاقي في المزمور كذا مرة يقول طهر ومن خطيئة طهر. ارحمني يا الله عظيم رحمتك وكما تكثرت عفاتك تمحو اسمي وتغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي تطهرني. الغسل يعني في حاجة مش نظيفة، وتطهرني يعني في حاجة نجسة. فيبقى هو فيما يقول المزمور 50 بيعتبر ان الخطايا اشياء قذرة واشياء نجسة، عشان كده بيطلب كتير نحن ويقول اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي تطهر. يعني واحد شاهد ان خطيئتي مش مظبوطة، حاجة مش نظيفة يعني. وبعدين نقطة تانية في كلامه عن الخطية، يرى ان الخطية دي لا عذر له فيها وانها ليست عن جهل. ليه؟ عشان كده بيقول لانك اوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها. يعني مش عن جهل، انا فاهم كل حاجة وعارف ان خطية يعني خطية. نقطة تانية قال لربنا الخطية دي في طبعي، ذكر بيقول بالاسم حبل بي، يعني ذكر الخطية الأصلية الخطية الجدية. لأن الولادة العادية ما فيهاش خطية، لكن كل من الإنسان يولد بالخطية بالميل للخطية للطبيعة الفاسدة اللي أخذتها من آدم بفقدان البساطة وفقدان البراءة. ده هو الكلام اللي ذكره. يبقى هو في الأول قال طلب الرحمة، والتاني حاجة اعترف الخطية بالتفاصيل الكثيرة اللي قلناها، ثالث حاجة المغفرة. بيقول له اصرف وجهك عن خطاياي يعني يا رب لو تنظر الى خطاياي اصرف وجهك عنها، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل اثامي. محو الخطيه لما ربنا مش بس بيغفر، يمحوها يعني كان ملهاش وجود خالص. زي ما قال في ارميا 31:34: لاني اصفح عن اثمهم ولا اذكر خطيتهم بعد، لا اذكر خطيتهم. وداود بيقول في المزمور 32:1-2، ودي رجع وكررها بولس الرسول في رسالة الرومية: الطوبى لمن غفر اسمه وسترت خطيته. طوبى لانسان لا يحسب له الرب خطيه، ما بيحسبهاش لانه محاها، ما عادش ربنا يذكرها عليه. حتى المثل الانجليزي اللي بيقول not only to forgive but also to forget، يعني مش بس انك انت تسامح وانما ايضا تنسى. احنا ساعات نسامح وما تنساش، يسامح واحد ولكن برضه مش هو ده اللي السنه اللي فاتت قال، مش هو ده اللي عمل وعمل، ما تنساش. لكن ربنا بيقول لا تحسب عليهم، لا اذكرها بعد. ومن جهة المحل في أشعية 43:25 بيقول: أنا هو الماحي ذنوبك وخطاياك لا أذكرها. وفي أشعية 44:22 يقول: قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك. لاحظوا هنا إن داود بيطلب محو الخطية وليس محو العقوبة، هو قبل العقوبة لأنه يستاهلها، ما طالبش محو العقوبة لكن طالب محو الخطية. ليه؟ لأنه يريد أن يصطلح مع الله في المزمور. يقول يا رب ما تبصش لخطاياي، اصرف وجهك عن خطاياي، لا تذكر. وأفيد من كده إن هو في المزمور بيطلب عدم التخلي عنه بسبب الخطية. أصعب حاجة التخلي، إن ربنا يتخلى على الواحد. فبيقول له: لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه منك. متأثر وتعبان، لا تطرحني من قدام وجهك، ما تقوليش زي الناس اللي قلت لهم اذهبوا عني لا اعرفكم يا فاعل الاسم، ام زي العذارى الجاهلات اللي قلت لهم الحق اقول لكن اني لا اعرفكن. لا يا رب، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تمنعه مني. الروح القدوس حل عليه كما ورد في صمويل الاول اصحاح 16، وهو خايف للروح اللي حل عليه الروح القدس ان ينزع منه. يقول له: روحك القدوس لا تنزعه مني. لان التخلي معناها الضياع، لو ربنا تخلى ما حد يبنته، ولكن الله لم يتخلى ابدا عن داود. ورجع فيما بعد يقول: من اجل داود عبدي. ونفس المزمور يقول: من اجل داود عبدك لا ترد وجهك عن المسيح. فهو مش بس طلب المغفره ومحو الخطيه، انما ايضا طلب عدم التخلي. وذكر ايضا في المزمور اهميه الانسحاق لسبب الخطية، فقال: لأنك لا تسر بالمحرقات، لو كنت تسر بالمحرقات كنت أقدم محرقات. لكن الذبيحة الله هي روح منسحب، القلب المتخشع والمتواضع لا يرزقه الله. يا ما احنا بنخطئ وما عندناش الروح المنسحب، نخطئ وما عندناش الروح المنسحب. لداود يا ما تعرف مزاميره عن روح المنسحب وعن خوفه من التخلي برضه. بلاء الانسحاق داود دموعه الكثيرة التي سكبها، قال له يعني دللت فراشي بدموعي، دموعي كانت لي شرابا نهارا وليلا، تنزل الدموع من أنية تخش بوق. وقال دموعي كانت في زق عندك، يعني كان لهم عيال برميل يا برميل. نقطة تانية في مزمور داود يقول ايه؟ نجني من الدماء يا الله. بالنسبة للدماء ممكن تنطبق حرفيا في قتل أورية الحس ودماء أخرى، لكن في دماء أخرى. ما احنا بنصلي المزمور ده باستمرار ونقول نجني من الدماء يا الله. احنا مش قتلين قتل عشان نقول نجني من الدماء، لكن نجني من الدماء دي ليها اكثر من معنى. نعم منهم الذين اعثرناهم لتصرفنا وقعوا في الخطيه بسببنا، والمعنى الثاني الذين اشتركوا معنا في الخطيه وجايز احنا تبنا وهم ما تمهمش. نجني من الدماء، والدماء ايضا تنطبق علينا كهنود في الذين لم نهتم بهم في الرعايه، الذين لم نهتم بهم في الرعايه، مش بس كهنود، الخدام اللي بيخدموا. لما انت تهمل اللي بتخدمه ربنا يطالبك بدمه. ولذلك ما اصعب العباره التي تقال للبطريرك في يوم رسمته، يقول له تسلم عصر الرعايه من يد ربنا يسوع المسيح الذي ائتمنك على رعيته ومن يدك يطلب دمها. كلام صعب. من يدك ايه؟ يطلب دمها. يبقى ايه المسؤولية دي؟ ان الواحد ربنا يطلبه بدماء كل دول. يقول لي يا رب رسمت اسقف عشان اخل مسؤوليتي، والاسقف رسم اسوس عشان يخل مسؤوليتي، والاسوس عينه خدام عشان يخل مسؤوليتهم، والبرضه تلف الحكاية والدور ومن يدك اطلب دمك. عشان كده نصلي ونقول نجني من الدماء يا الله. لا خلاص، حكايه الرعايه والدماء دي موجوده في حسقيال ثلاثه وحسقيال 33. ان لو الواحد ما اهتمش برعايه حد ومات في خطيته يموت في خطيته ومن يدك اطلب دمه. ومن يدك اطلب دمه. يا ريت كل اب كده يفكر فيه. مش بس عملنا القداس بتاع يوم الحد بتاع يوم الجمعه وكمان يوم الاربعاء وزرنا كمان، طب والباقيين من يدك اطلب دمه. يا ريت تخلوها في مخك والاغاني سقف بطن. من يدك اطلب دمه. البطر نفسه بيقول كده، يقول انا خايف ربنا يطلب مني دماء هؤلاء الناس اللي وقعوا في خطايا وانا مسؤول عنهم امام ربنا. لكن على خاطر قدرتك بس لا تقصر، وان قصرت ربنا يطلبهم دمك. نقطة تاني في مزمور داود، البحث عن الخلاص. كويس قوي نجد كلمة الخلاص موجودة في العهد القديم. يقول له نجيني من الدماء يا الله الى خلاصي، ويقول له مرة تاني امنحني بهجة خلاصي. عبارة الخلاص موجودة كتير في مزامير داوود، يا ريت تبقوا تراجعوها من الصفر كتير. او يقول خلصني يا رب فان البار قتلني وقد خلت الامان من بني البشر، او يقول عبارة ما زلنا نكررها في كل في البسخ محفوظة، يقول قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصة. تاغو من اسمه في ابشيس افشو في نيهن اوسيو تيري، قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصة. الرب هو الخلاص لي، طبعا الرب هو خلاصك، بس انت برضو لا تقصر في خلاص نفسك، لا تقصر في خلاص نفسك. وبعدين نقطة ثانية يقول امنحني بهجة خلاصي، ده بينتقل شوية كده من مجرد مغفرة الخطية إلى الخلاص إلى البهجة والخلاص. البهجة والخلاص دي شعوره بأن صلاته قد قبلت وتوبته قد قبلت ودموعه قد قبلت، فيبقى عايز بهجة خلاص. نقطة تانية في مزمور داوود الإيجابيات، يعني مش بس عن الخطية من ناحية الإيجابية، يقول إيه؟ قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. وكلمة اخلق فيا ده الخلق عن الوجوه الإيجاب من العدم، يعني أنا ما عنديش القلب النقي، اخلقه فيا. وروحا مستقيما جددته في أحشائي، جددته لانك انت اديتني الروح لقبل كده، وانا بقول لك ما تنزعوش مني، جددته في احسان. كلمة التجديد كويسة توجد في مزمور داوود. انا محتاج بالقلب النقي، عشان ان كنت تبت وقلت المزمور ده محتاج اثبت في هذه التوبة بانك تديني القلب النقي وبروح رئاسي اعضدني بروح من عندك. ليه تديني القلب النقي؟ لأن شهوات قلبي هي سبب سقوطي. حاجة تانية في الإيجابيات في المزمور، يقول افتح شفتي فيخبر فمي بتسبحتك. يا ريت نفتكرها باستمرار كل ما بنتكلم، هل احنا اللي بنفتح أفواهنا ولا ربنا اللي بيفتح افواحنا؟ لو ربنا هو اللي بيفتح افواحنا يبقى ننطق بتسبيحته، لو احنا اللي بنفتح افواحنا على مزاجنا نقع في اخطاء اللسان اللي بيقول عليها من كثرة الكلام لا تخلو المعصية. يقول اسمعني سرورا وفرحا لتبتهج عظام المنسحقة. في بعض الترجمات تبتهج عظام المتواضعة، هي المنسحقة في التعبير. آخر نقطة أقولها في المزمور ده برضو، بيقول فأعلمك لما تيجي الإيجابيات دي، فأعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون. لا يمكن داود يقصد أن يعلم الأثم من الناس ولا المنافقين من الناس، ده لسه بيقول له أخطيت وطهرني واغسلني. فواحد بيقول له أخطيت واغسلني وطهرني، كل أعلم تعلم إيه بقى؟ ما تعلم نفسك في الأول. هي دي المقصود، أعلم الأثم طرق. من هم الأثم؟ قلبي هو الآثم، وفكري هو الآثم، وشهواتي هي الآثمة، وجسدي هو الآثم. دول اللي عايز أعلمهم طرق نظراتي هي الآثمة، لأن نظرت وأخطيت. ده اللي بيقول داود: أعلم الآثمة طرق، ثم الآثمة دول قلبي وحواسي وفكري ونظري وشهواتي، وأعلمهم طرقك. ليه؟ لأن أنا بقول لك قبل كده: عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك، وأعلمهم طرقك. والمنافقون إليك يرجعون. مين المنافقون؟ اللي في الرياء قصاد الناس مسيح الرب وأنا بخطي من جوه. هدول المنافقون دول اللي ليك يرجعون. ادي المزمور بتاع داود، ارجو ان النقط تكون واضحه امامنا وتصدر المصدر.